بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ذور الميامين وعلى من سار على نهجهم اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعده، يتجدد الكلام حول مذاكرة متن المنتخب لابن التركماني، وهذا المجلس التاسع من مجالس مذاكرة هذا المتن. ووقفنا عند قوله: ولو سمع متنا قدم على سنده أو وسط، فقال عليه الصلاة والسلام كذا، أو عن جابر عنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا به فلان فقدم سنده، جوزه بعضهم وبناه الخطيب على الرواية بالمعنى، وينبغي فيه الخلاف في تقديم بعض المتن على بعض. هنا أيضا مسألة من المسائل المتعلقة بما سبق، رواية الحديث بالمعنى، وهي إذا سمع متنا قدم على سنده، قدم على سنده. الأصل الجادة في الرواية أن يبدأ السند ثم المتن، أن يبدأ السند ثم المتن. لكن هو لو سمع من الشيخ المتن قبل السند، يعني يأتي الشيخ ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الحديث ثم يقول حدثني به كذا 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 كذا، فيؤخر ماذا؟ السند. قال أو يوسطه، يوسطه يعني يذكر الجزء الأخير ما قبل المتن ثم يذكر السند، يقول مثلا قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يذكر الحديث ثم يقول حدثني به كذا كذا كذا، يذكر الإسناد بعد ذلك، يعني يذكر المتن مع الجزء الأول منه، قال رسول الله وقال الصحابي، ثم يذكر السند. فإذا سمع بهذه الطريقة، يعني على خلاف الجادة المعتادة، فهل للتلميذ الذي سمع من الشيخ بهذه الطريقة أن يقلب، أن يروي عن الشيخ بالسند ثم بالمتن، مع أنه سمعه من الشيخ ماذا؟ بالمتن قبل السند. قال فقدم سند، قال جوزه بعضهم، قال وبناه الخطيب على الرواية بالمعنى، يعني ما من يرى الرواية بالمعنى أجازه. قال وينبغي فيه الخلاف في تقديم بعض المتن على بعض، يعني لو اقتصر على بعض المتن أو قدم بعضه، كله يرجع إلى مسألة الرواية بالمعنى. قال ولو سمع متنا بسند وأتبع بآخر وعقب بمثله أو نحوه، قال منع شعبة رواية المتن بالسند الثاني وهو الأظهر، قال وجوزه ابن معين في مثله لا نحوه، وقال الخطيب عند مجوز المعنى لا فرق، قال الحاكم إذا اتفقا لفظا حل مثله ومعنى فنحوه. هذه الصورة عكس الصورة التي ذكرناها في النسخ الحديثية، ذكرنا في رواية النسخ الحديثية أن يأتي بالسند في البداية ثم يذكر ماذا؟ المتون. هذه الصورة بالعكس، يأتي الحديث في البداية بالسند والمتن، ثم يذكر أسانيد ويقول بنحوه سند، يعني يكرر هنا ماذا؟ أسانيد دون المتن، دون المتن يذكر سند يقول بنحوه بمثله، يعني هذا المتن مروي بهذه الأسانيد، يعني قد يذكر للمتن 10 أسانيد في البداية، يذكر السند والمتن، ثم بعد ذلك يذكر 10 أسانيد مع كل إسناد لا يذكر المتن وإنما يقول بنحوه أو مثله. ونفس الصورة في الحكم، هل للتلميذ أن يروي الباقي غير الأول الذي سمع بالسند والمتن؟ هل للتلميذ أن يروي الروايات الباقية مثلا 9 التي سمعت بالسند دون المتن أن يرويه تاما، أن يرويه تاما كأنه سمع من الشيخ السند والمتن؟ فجوزه البعض ومنعه البعض، كما ذكر الخطيب أنه يرجع إلى مسألة الرواية بالمعنى. قال منعه شعبة وجوزه ابن معين. قال في مثله لا نحوه، مثله لا نحوه. طبعا الفرق بين مثله ونحوه، مثله تفيد المطابقة ونحوه تفيد المقاربة، يعني إذا قال مثله يعني ماذا؟ مطابق لللفظ ماذا؟ السابق. أما إذا قال نحوه فهو مقارب لللفظ السابق، ولذلك جوزه ابن معين في مثله لا في نحوه. وقال الخطيب عند مجوز المعنى لا فرق، يعني من يجوز الرواية بالمعنى فإنه يرى الجواز. قال الحاكم إذا اتفقا لفظا، يعني نفس اللفظ، حل مثله ومعنى فنحوه. قال وإذا ذكر بعض متن وقال وذكر الحديث، وذكر الحديث يعني لم يكمل الحديث، قال وذكر الحديث، ذكر جزء من الحديث ثم قال الحديث. قال فقصد إتمامه، قصد إتمامه يعني حديث معروف عند التلاميذ، فجاء قال إنما الأعمال بالنيات الحديث، إنما الأعمال بالنيات الحديث، يعني إلى تتمة ماذا؟ الحديث، لأنه معروف عندهم. فهل له الرواية؟ قال منعه الإسفرايني، يعني هل يجوز أن يروي الحديث تاما؟ هو سمع من الشيخ فقط إنما الأعمال بالنيات والباقي قال الحديث، صح؟ فهل له أن يروي الحديث تاما لأن الشيخ قال إنما الأعمال بالنيات الحديث، يعني لشهرته عند التلاميذ؟ يقول منعه الإسفرايني وجوزه الإسماعيلي، والتحقيق أنه بإجازة قوية فيما لم يذكره، وهو أولى بالمنع من مثله. يقول لو كان عنده إجازة عامة فإنه يجوز له ماذا؟ الرواية بالإجازة العامة. يقول وهو أولى بالمنع من مثله، يعني في الصورة السابقة. قال وطريقه أن يذكر ما ذكر ويقول قال وذكر الحديث وهو كذا، وهذا توجيه، يعني يقول يبين اللفظ الذي جاء عن الشيخ، يعني الشيخ يأتي بعبارة الشيخ، الشيخ قال إنما الأعمال بالنيات الحديث وتمامه كذا، هو يكمل، فبهذه الطريقة التزم لفظ ماذا؟ الشيخ، ثم ذكر تمام الحديث. ثم قال والظاهر منع تغيير نبي ورسول وعكسه وإن جوز المعنى، وإن جوز المعنى. هذه مسألة خلافية، إذا جاء في الحديث الرسول هل نغير مكان الرسول النبي أو مكان نبي الرسول؟ فابن الصلاح وغيرهم يرون أنه لا يجوز التغيير، لا يجوز التغيير. قالوا لأن الرسول له معنى والنبي له معنى، له معنى، والخلاف معروف بين العلماء في معنى الرسول ومعنى النبي. وقالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صوب للصحابي لما لقنه بنبيك الذي أرسلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال هذا يدل على المغايرة بين النبي والرسول. والذي يظهر أنه يجوز، والذي يظهر أنه يجوز. لماذا؟ لأن هذا السياق هنا لا يفيد في المعنى، لا يفيد في المعنى. يعني لو جاء الرسول والنبي في سياق يأخذ له حكم معين، يعني لما يقول نحن معاشر الأنبياء في وسط الحديث يختلف، لكن في سياق السند تقول قال الرسول أو قال النبي، فإن الحكم هنا ماذا؟ لا يتغير، لا يتغير، وكلا الوصفان ثابتان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن في سماعه وهن يبينه إذا روى، كمن سمع من حفظ، من حفظ مذاكرة يقول حدثنا مذاكرة، يعني الذي في حفظ ضعف، أو سمع في غير مجلس السماع، سمع في مجلس مذاكرة يقول يبين في الرواية أنه سمع من الشيخ أثناء ماذا؟ المذاكرة، لمنع ابن مهدي وأبي زرعة وغيرهما أن يحمل عنهم فيها، إذ يتساهل فيها ويخون الحفظ، ولهذا لم يروي أحمد وقوم إلا من كتاب. يعني أهل العلم كانوا يرون أن مجالس المذاكرة مجالس فيها تساهل، فيها تساهل، لأنها لم تعد للسماع. مجالس السماع لها آلية خاصة، والشيخ مستعد، وفيها ضبط العبارات، ولها آداب خاصة. أما مجالس المذاكرة الشيخ يجلس مع بعض التلاميذ يتذاكرون الأحاديث، ربما لا يتقيد بالألفاظ التي يتقيد فيها في مجلس ماذا؟ السماع. ولذلك مجلس السماع أقوى بكثير من مجالس المذاكرة. فإذا التلميذ سمع من الشيخ في حال مجلس المذاكرة يثبت ذلك، يثبت ذلك معناه فعلا يعني سمع من الشيخ وحصل التحديث، لكن لابد أن يذكر هذا القيد، يذكر هذا القيد، يقول حدثنا مذاكرة، أن هذا كان في مجلس المذاكرة، حتى يحصل الاحتياط من هذه الرواية. وذكر أن ابن مهدي وأبو زرعة كان يمنعان أن يحمل عنهما في مجالس المذاكرة، يعني لا يسمحون للتلاميذ بالرواية عنهم إلا إذا كان في مجلس سماع، أما مجلس مذاكرة فلا يسمحون للتلاميذ. قال: ولو سمع من ثقتين أو ثقة ومجروح فالأولى ذكرهما، فالأولى ذكرهما. قال الخطيب: وربما ذكر مسلم الثقة ثم قال وآخر، يعني المجروح، ولا يفيد. هنا إذا روى عن ثقتين ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال، يعني يقول هو الأفضل أن يذكرهما، أن يذكرهما، لكن لو ما ذكرهما، لو ما ذكرهما ما في إشكال، يعني لو لم يعين الثقتين إذا كانوا فعلا ثقات. وإذا كان الرواية عن ثقة ومجروح، الراوي أخذ هذه الرواية عن راوي ثقة وآخر مجروح، فروى الرواية مقتصرا على الثقة، مقتصرا على رواية الثقة، هل له ذلك؟ له ذلك، ما في إشكالية. الصورة الثالثة أن يروي أنه سمع الحديث من الثقة والمجروح، من الثقة والمجروح، فهنا إما أن يرويه على البيان وإما أن يرويه على الإبهام. إما يرويه على البيان وإما الإبهام، يعني يقول حدثني فلان وهو ابن فلان الثقة وفلان هو ابن فلان، فيعرف أن هذا ثقة وهذا مجروح، ويقول لفظ لفلان أو يبين، فيعرف هنا يعني اللفظ لمن لهذا الثقة أخذه من هذا الثقة. وإذا رواه عن الثقة والمجروح من غير بيان، من غير بيان يعني لم يبين هذا اللفظ لمن، يقول فلان الثقة حدثني فلان الثقة وفلان المجروح قال فلان، قال فلان، فهنا هذه الرواية تحتمل أنها تكون من رواية الثقة ومن رواية ماذا؟ المجروح، فهنا ترد الرواية، ترد الرواية لدخول الاحتمال مع الإبهام، دخول الاحتمال مع الإبهام. لكن لو عينه انتهى الإشكال، لو عينه انتهى الإشكال، يعني إذا كان عندنا كلا الراويين ثقتان الصورة الأولى يعني ما في أي إشكال، وإذا روى عن اثنين وأحدهم الثقة والثاني مجروح فنقل فقط عن الثقة أيضا طبعا هنا ما في إشكال، إذا رواه عن الثقة والمجروح على وجه البيان قال هذا اللفظ لفلان هنا انتهى الإشكال، لكن إذا روى عن ثقة ومجروح على وجه الإبهام ولم يعرف النقل عن من، هذا يحتمل أن تكون الرواية ماذا ضعيفة فترد الرواية. وهذا ما فصله بعد ذلك، قال ولو سمع بعض الحديث من رجل وبعضه من آخر فروى كله عنهما وبين أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز، يعني على وجه البيان، لكن لو في إهمال إبهام عدم ذكر وكل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما، فلو كان أحدهما مجروحا سقط كله، وإذا اختلط حرم ترك أحدهما، يعني إذا لم يكن هناك بيان لممن أخذ هذه الرواية من الثقة أو من المجروح فإن الرواية ترد كلها على سبيل الإبهام لاحتمال الضعف وأن الرواية تكون من هذا المجروح، أما إذا كان بالبيان فإن هذا يحل الرواية. قال بعد ذلك النوع 27 آداب المحدث. كتب الآداب مهمة جدا يعني أن يقرأها طالب العلم، سواء كتاب التذكرة لابن جماعة الكناني تذكرة السامع والتكلم وأخلاق العلماء للآجري، كتاب الآداب للخطيب البغدادي التي تتكلم عن آداب العالم وآداب طالب الحديث، هذه لابد أن يقرأ الطالب قبل أن يلتحق بمجالس العلم حتى يعرف السمت والآداب التي عليها العلماء. قال آداب المحدث وهي أن يصحح نيته، أن يصحح نيته يعني أن يخلص النية ويتطهر من أعراض الدنيا، أن يطهر نيته من الدنيا، لا يريد بالرواية الدنيا ولا يريد بهذا الحديث الدنيا. وهناك آثار كثير عن السلف في هذا الباب أنهم لا يجعلون هذا الحديث للدنيا، بل كانوا يهربون من هذا الأمر، يهربون من هذا الأمر كما جاء عن بعضهم أنه ذهب إلى خباز يشتري شيء من الخبز، في أثناء الشراء قال له أحد الموجودين، قال الخباز هذا فلان ابن فلان، يعني المحدث، المحدث، فلم يأخذ يعني الخباز عليه أجرة، قال لا أريد منك أجرة، فأعطاه الأجرة وقال إنا لا نشتري بديننا، إنا لا نشتري بديننا. وهذا من ورعهم وإبعادهم جوانب الدنيا خاصة في العلم في العبادات، هذه يبعد الإنسان فيها أدنى شيء من الدنيا حتى لا يؤثر على النية الصادقة. قال ويسمع إذا احتاج إليه، يعني متى يبدأ الشيخ يلقي الدروس؟ عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، إذا حصل لديه تمكن من العلم واحتاج إليه الناس فإنه يبدأ ويحدث. وهذا القيد يعني مهم جدا، وذكره أغلب أهل الحديث في كتبهم، أن الضابط الحاجة، أن الضابط الحاجة، إذا تمكن من العلم وكان على السنة واحتوج إليه فإنه يبدأ يدرس. وقال ابن خلاد رحمه الرمزي إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، يعني متى يدرس؟ عند 50 ولا ينكر عند 40. وأنكره عياض، قال عياض أنكره على ابن خلاد. وقال حدث السلف قبلها، ومات عمر بن عبد العزيز قبلها، وجلس مالك ابن نيف 20 سنة، وقيل 17، وشيوخه أحياء، شيوخه أحياء. وهذا هو الصحيح، يعني أنه يحدث عند الحاجة، إذا تمكن من العلم واحتوج إليه فإنه يبدأ يحدث، ولا يشترط هذا السن. وهذا كثير يعني تجدونه في تراجم العلماء، أنهم بدأوا التحديث مبكرا، التحديث مبكرا. البخاري بدأ يحدث عمره 16 سنة بدأ يحدث، و يعني من كتب عنه في بغداد قال جاءنا شاب أمرد ليس في وجهه شعرة، يحدثنا بأحاديث خراسان، يحدث في سن مبكر. كذلك شيخ الإسلام تيمية وغيره. إذن العبرة بالتمكن من العلم وشهادة العلماء له والحاجين. قال وإذا خشي الاختلاط أمسك، يعني إذا كبر في السن وطعن في السن وخشي أن يخلط في الأحاديث فإنه يمتنع حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند كبر السن. قال ويختلف باختلاف الناس، يعني قضية الاختلاط والحفظ، وتجد بعض الناس ذاكرته في 90 هي ذاكرته في 20، يعني من القوة ومن الاستمرار. قال وحده ابن خلاد 80، يعني متى يمسك عن التحديث؟ قال ولعله الغالب. قال فقد حدث مالك والليث بن عيينة وغيرهم بعدها، والبغوي والحسن بن عرفة بعد 100. فإذا هذا يدل على ماذا؟ أن الأمر ماذا؟ نسبي، أن الأمر نسبي ويرجع إلى الشخص، فلا يحدد بسنة، لا يحدد بسنة، سواء التحديث أو الإمساك، التحديث أو الإمساك، وإنما يرجع إلى حال الشخص. قال ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، البلد الذي فيه عالم أجل منه فإنه لا يحدث فيه، ليس من أدب الحديث إذا كان عالم أعلم منك في البلد أن تحدث. قال ويرشد إليه، يعني إذا سئل أو جاءك تلميذ يطلب يدرس عليك متن وهناك من هو أعلم فإنك ترشد إليه. عن ابن معين إذا حدثت ببلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق، يعني يقول ما يصلح أن أتصدر للعلم، وهذا من تواضعهم رحمه الله. قال ولا يترك إسماع أحد لفساد نيته فقد تصح، يعني الشيخ يحدث جميع من يريد أن يتعلم، ولا يمتنع عن التحديث لبعض الطلاب إذا رأى منهم فساد النية، يعني الشيخ يقول هذا فيه عجب، هذا التلميذ أنا لا أدرس، أو ألمح فيه صفات المرائين ما أدرس، يقول لا يدرس. قال فقد تصح. عن معمر كان يقال الرجل يطلب العلم غير الله فيأبى العلم حتى يكون لله عز وجل، وهذا فيه آثار كثيرة جدا، كما قال بعضهم طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزقنا الله النية. فقد يعني الطالب يأتي في البدايات ولديه حماس واندفاع وطيش ولا يراعي أعمال القلوب وإخلاص النية، لكن مع الأيام لما يسمع العلم ويتزن ويتعرف على أعمال القلوب تبدأ النية ماذا؟ تتصحح مع العلم تدريجيا، ولذلك لا يحرم. قال ويجلس على أحسن هيئة، ويجلس على أحسن هيئة يعني في مجلس الحديث يجلس على هيئة طيبة. وكان مالك يتوضأ وروي يغتسل، يعني قبل أن يأتي إلى مجلس الحديث. قال ويتبخر ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس بوقار، وقال أحب أن أعظم حديثه عليه الصلاة والسلام. هذا شأن مجالس الحديث أن يتطيب لها العالم المحدث قبل أن يأتي إليها. وكان يكره أن يحدث قائما أو عجلا أو بطريق، وقال أحب تفهم ما أحدث به، فكان لا يحدث إلا وهو جالس ومستعد الاستعداد النفسي لهذا المجلس. قال فإن رفع أحد صوته زبره، أي زجره، وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا من آداب مجلس الحديث ألا يرفع الإنسان صوته فيه، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع فوق صوته، يعني وقع في المحظور الذي جاء في هذه الآية. قال ويقبل على الكل ولا يسرد، يعني يقبل على جميع التلاميذ على جميع الحاضرين، ولا يسرد يعني ما يلقي سريع، القاء لا يكون سريع وإنما متأني حتى يدرك التلاميذ وحتى يستفيدوا مما يذكر. قال ويفتتح ويختم بالذكر والدعاء، ويفتتح ويختم بالذكر والدعاء، وهذه طريقة العلماء أنهم يدعون للحاضرين ويدعون للأشياخ وفي الحمد لله والصلاة. قال ويجلس العارف للإملاء فهو أعلى مراتب الرواية، العالم المتمكن الذي وصل واحتاج الناس إليه يجلس إلى مجالس السماع، يعني يعقد مجالس السماع، لأن مجالس السماع هي التي يحدث بها أعلى صور الرواية. نحن ذكرنا أن أعلى صور الرواية ماذا؟ السماع. فالشيخ إذا تأهل يبدأ بمجالس السماع. قال ويختار ما على سنده وقصر متنه، ما على سنده يعني يكون صادق، والتلميذ من نصحه للتلاميذ أن يعطيهم الأسانيد العالية، أن يعطيهم الأسانيد العالية وقصر متنه حتى يكون أدعى للحفظ. قال ويبين ما فيه من علو أو فائدة، يعني لا يقتصر الشيخ في مجلس السماع على ذكر الحديث فقط، لا يذكر الحديث مع ذكر ماذا؟ الفوائد والشرح والمعنى والتفسير. قال ويتجنب ما لا تحتمله عقوله، وهذا أصل معروف حديث الناس بما يعرفون. قال ويختمه بنوادر وأشعار بسندها، وهذه كانت طريقتهم أنهم يبدأون المجلس بقراءة القرآن، قارئ يقرأ القرآن ثم يحدثون بالسماع ثم يختم المجلس بالشعر وذكر أخبار العرب وذكر ملح العلم حتى يحبب التلاميذ في العلم. قال: فإذا فرغ قابله، يعني إذا فرغ من هذا المجلس حصلت المقابلة للنسخ. قال: ويتخذ مستمليا يبلغ عنه، يعني إذا عظم المجلس، كان المجلس كبيرا ويريد أن يبلغ صوته للناس في المجلس، فإنه يتخذ مستملين. المستملي هو المبلغ الذي يبلغ الصوت، وقد يتخذ عدد كبير من المستملين على حسب عدد المجلس، يوزعهم عن اليمين والشمال فيحدث الشيخ، ثم المستملين ينقلون لبقية التلاميذ. قال: ويتخذ مستمليا يبلغ عنه يقظا، يعني هذا المستملي يكون يقظ، يأخذ الكلمة يسمعها جيد من الشيخ، ينقلها على وجهها، ينقلها على وجهها، لأن لو اتخذ مستملي غير يقظ قد ينقل للتلاميذ على خلاف ما يحدثه الشيخ. يقظا مرتفعا أو قائما، يعني هذا المستملي إما أن يقف على خشبة مرتفعة كان في ذاك الزمان، أو يكون واقف إذا ما حصل على خشبة مرتفعة، خشبة مرتفعة حتى الصوت يبلغ أبعد مكان. قال: فيستنصتهم بعد قراءة قارئ شيئا من القرآن العظيم، يعني يبدأ الشيخ يطلب من أحد الطلاب يقرأ القرآن، فإذا قرأوا القرآن المستملي يستنصت الناس، يقول لهم اسكتوا، يعني سيبدأ مجلس ماذا؟ السماع. تصور المجلس فيه 5000، ولو كل واحد تكلم مع زميله كم عدد الأصوات التي تصدر؟ فهؤلاء المستملين يستنصتون الناس حتى يحصل الهدوء في المجلس ليبدأ مجلس السماع. قال: ويبسمل ويحمد ويصلي، يعني هذا المستملي، المستملي يبدأ ويقول بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، ويقول: ما ذكرت رحمك الله، يعني في البداية هذا المستملي يقول للشيخ: ما ذكرت رحمك الله، يعني ما سوف تذكر، بماذا ستبدأ، يعني هذه العبارة هي بداية ماذا؟ التحديث، بداية التحديث. لما يقول هذه العبارة يقول الشيخ بسم الله ويحدث. قال: ويدعو له ويثني عليه، يعني يدعو لي الشيخ ويثني عليه. قال: ولا بأس بذكره بما عرف به، يعني بذكر الشيخ، بذكر الشيخ. وهذا لما ذكرنا أن الإنسان يذكر أشياخه بنسبهم، أيضا يذكرهم بماذا؟ بصفاتهم، بصفاتهم. يعني مثلا بعض التابعين لما كان يروي عن عائشة يقول: حدثتنا الصديقة حبيبة رسول الله المبرأة من فوق 7 سماوات أم المؤمنين أم عبد الله قالت، فيذكر هذه الأوصاف التي تذكر لي الأشياخ. يقول: ولا بأس بذكره بما عرف به، يعني من الصفات. ويستعين من قصر عن تخريج ما يمليه، إذا ما وجد الشيخ وقت في إعداد كتابه الذي يمليه أو بعض التخاريج، ممكن يستعين ببعض ثقات تلاميذه في تخريج هذه المرويات قبل أن يرويها إلى التلاميذ. قال النوع 28 آداب الطالب. قال وهي أن يصحح نيته، لابد أن تكون نيته صادقة كالشيخ، ويسأل التيسير، أن الله سبحانه وتعالى يبارك له ويوفقه وييسر له العلم، والعلم كله مبناه على التوفيق. يعني إذا ما سألت الله التوفيق ستعرض لك عوارض الدنيا، عوارض الدنيا. أحيانا أنت تكون عندك همة في ورغبة ونهم في طلب العلم، لكن عندك ضعف توكل على الله في هذا الباب وضعف اعتماد، فتوكل إلى نفسك وتظهر لك عوارض دنيوية ما تتوقعها، تبتلى بأشياء، بمرض، بأسفار، ببناء، بتجارة، بأي شيء يصرفك عن هذا العلم. فلذلك الإنسان يسأل، يقول اللهم يسر لي العلم وبارك لي فيه، يسأل هذه الدعوات ويقول اللهم لا تكلني إلى نفسي في هذا العلم، وإلا خذل الإنسان، يخذل الإنسان. أحيانا الإنسان عنده ملكات، عنده حفظ وعنده ذكاء وعنده همة عالية، لكنه لا يوفق، فالعلم قوامه كله على التوفيق. قال ويستعمل حسن الخلق، لابد أن يتحلى طالب العلم بالأخلاق الحسن. قال ويبدأ بأولى الشيوخ ببلده علوا وعلما، ثم يرحل ويعمل بما سمعه ولو مرة. يعني في طلب العلم يتدرج، كان في السابق يدرسون على أشياخ البلد، فإذا أتموا أشياخ البلد انتقلوا إلى الدول الثانية، ويقول يطبق العلم حتى لا يكون حجة عليه ولو مرة واحدة، يطبق هذا العلم في حياته ولو مرة واحدة حتى لا يكون حجة عليه، كما جاء عن الإمام أحمد. قال ويعظم شيخه ويثني عليه، يعني علاقة التلميذ بالشيخ، العلم رحم بين أهله، بين التلاميذ وبين الأشياخ. قال ويتحرى رضاه، يعني لا يسخط شيخه، كلما أرضيت شيخك كلما حصلت على العلم أكثر. وأنت سبحان الله لما تقرأ في تراجم العلماء تجد أن العلماء عطاءهم للتلاميذ بقدر المحبة والرضا، بقدر المحبة والرضا. وسلفا ذكرنا موقف الإمام الشافعي مع الربيع بن سليمان المرادي، كان يحبه ورضي عنه، فكان يعطيه من العلم الكثير، وكان يقول الشافعي لو استطعت أن ألقم الربيع العلم إلقاما لألقمته، من شدة المحبة والرضا. قال ويحمل جفاه ولا يمله، يعني الشيخ إذا كان في جفاء فإن الإنسان يصبر، لأن يعني الشيوخ لهم أطباع مختلفة، بعض الشيوخ عنده شدة، وهذا تجدونه في ترجمة ابن المقري وترجمة الأعمش وترجمة هشام وغيرهم، تراجم كثيرة جدا لديه شدة. كان يقول ابن المقري كان شيخنا يضربنا بالحديد وغيره. فإذا وجد الجفاء فإن الإنسان يصبر على الأشياخ. قال ولا يمله، لا يمل، يعني لو صدر من الشيخ ما صدر فإن الإنسان لا يمل. وفي هذا قصص كثيرة، يعني لسنا بثنايا ذكرها في شرح هذا المتن، وإنما تذكر في مجالس آداب طالب العلم وتفاصيله. قال ويشاوره في اشتغاله، يعني في أعماله. قال بعض أهل العلم الطالب يشاور شيخه في الدين والدنيا، في الدين والدنيا، لأنه يستفيد منه. قال ويرشد غيره لما سمعه، يقول إذا استفاد التلميذ من الشيخ فإنه يخبر بقية التلاميذ، ما يكون فيه اللؤم، يعني إذا حصلت شيخ أنت في مكان وظفرت به عند قراءات وذهبت إليه وأخذت قراءة، فما تحجب هذا العلم اللي أخذته عن زملائك وإنما تخبرهم بهذا الأمر. قال ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ما يترك العلم، ما يمنع الحياء والتكبر من الاستمرار في طلب العلم. قال ويعتني بالمهم دون تكثير الشيوخ، ليس العبرة كثرة الشيوخ ولكن العبرة حقيقة هذا العلم، حقيقة هذا العلم. يعني بعض الناس كان يحاول أن يدرس المتن عند أكثر من شيخ، عند أكثر من شيخ، حتى يقال درسه عند 5 مشايخ والمتن واحد، والإنسان يحرص على العلم لا على كثرة ماذا؟ الشيوخ. ويكتب ما سمعه تاما، يعني كل كلمة يسمعها يحاول أن يكتبها، ولو لم يفهمها فإنه سوف يفهمها لاحقا بالعلم. قال ولا ينتخب، يعني ما يختار ويتخير من العلم وإنما يكتب ما يسمع. قال فإن احتاج فعله أو استعان، يعني عمل بهذا العلم واستعان بغيره. قال ويتعرف صحة ما سمعه وسقمه ومعناه وفقهه ولغته وإعرابه ورجاله، يعني ليست فقط أخذ حديث، لا، يقف مع كل حديث مع ما فيها من الدلالات والرجال والفوائد والنكت والفقه واللغة التي فيها. ثم قال ويعتني بالخمسة والسنن الكبير للبيهقي. الخمسة يعني يقصد الكتب الستة دون ابن ماجه، دون ابن ماجه. قال والسنن الكبير البيهقي ولا نعلم مثله في بابه، سنن البيهقي. قال ثم بما يحتاج إليه كالمسانيد والجوامع والموطئات، والموطأ مقدمها، يعني يعتني بالكتب المسندة، مسند الإمام أحمد وغيره، وكتب الجوامع التي منها من السنن وغيرها، ويكتب العلل وغيرها. هنا يعني تذكير بأنواع المصنفات الحديثية وكيف الدراسة، أنه يدرس جوامع وسنن وعلل وأطراف هذا مفصل. يقول ويكتب العلل وغيرها، يعني يهتم بعلل الحديث، يعني هذه من العلوم. ويذاكر بمحفوظه، يعني علقمة تذاكر الحديث، فإن حياته ذكره. العلم إذا لم يذاكر ذهب، وهذه آفة هذا العصر، أن الإنسان يحضر الدورات والمجالس وينتهي من المتون تلو المتون، ثم لا يكون له يوم واحد للمراجعة، يمضي عليه السنة والشهور، وهكذا يضيع العلم، يضيع العلم إذا لم يذاكر. ما يبقى لك من العلم إلا ما تذاكر. الحفظ سهل، المحفوظ سهل، لكن المذاكرة هي الصعبة، والمذاكرة هي التي تثبت العلم وليس الحفظ. الحفظ من المرة الأولى يحفظها الإنسان ثم له أمد في الذاكرة، لكن مداومة مذاكرته ومراجعته هذا يثبت هذا العلم. ويصنف إذا تأهل، يعني يبدأ التصنيف والكتابة إذا تأهل، إذا كبر وصار أهلا لذلك. ويوضح عبارته ويستعمل المصطلح ولا يخرجه إلا مهذبة، يعني الكتب التي يخرجها للناس تكون كتب مفيدة نافعة باصطلاح أهل العلم، لا تكون يعني حشو. الآن الأمة ابتليت بهذه الكتب التي أخرجت للناس، فقدت معايير الكتابة العلمية والانضباط من شروط البحث العلمي. قال ولهم في تصنيف الحديث طريقان على الأبواب، فيذكرون في كل باب ما حضرهم، يعني على أبواب الفقه، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة، ويذكرون الحديث المتعلقة يعني على الأبواب الفقهية. وعلى المسانيد، طريقة المسانيد، فيجمعون في مسند كل صحابي ما حضرهم مرتبا بالحروف أو القبائل، وهي ترتيب الحديث على حسب الصحابي، روايات أبي هريرة، رواية ابن عباس، ابن عمر. قال يبدأ ببني هاشم الأقرب فالأقرب إليه عليه الصلاة والسلام، أو السوابق يبدأ بالعشرة ثم أهل بدر ثم الحديبية ثم من هاجر بينها وبين الفتح ثم أصاغرهم ثم النساء يبدأ بأمهات المؤمنين. هذه إشارات، وهذا يختلف من عالم إلى عالم ومن مسند إلى مسند، كل واحد له شروط وله طريقته، وهذه تعرف من مقدمات الكتب. قال: ومن أعلى المراتب تعليله بجمع طرق كل حديث واختلاف رواته كمسند يعقوب بن شيبة، يعني من أفضل ما يجنيه طالب الحديث أن يطلع على العلل، علل الحديث، كتب العلل، الجمع بين الروايات، المقارنة بين هذه الروايات. وهذا إن شاء الله سيكون بإذن الله عز وجل معنا بعد الألفية، سنركز على التطبيقات العملية. قال: ويفردون حديث كل شيخ والتراجم كمالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه تسمى المعاجم، المعاجم وهي ترتيب الأحاديث على الشيوخ، ومثل مالك عن نافع عن ابن عمر هذه تسمى النسخ الحديثية. هذه إشارات إلى بعض المصنفات، يعني طرق التصنيف في الحديث كثيرة، أكثر من 10 طرق، لكن أشار إلى الأبواب وإلى المسانيد وإلى العلل وإلى النسخ الحديثية وإلى المعاجم. ولعل في هذا القدر كفاية من اللقاءات في هذا البرنامج من هذا اليوم، ونكمل في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.